بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وقوله من محكم القرآن والتنزيل، القرآن ما يقرأ، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر يأتي على وزن فعلان كالغفران والشكران والكفران والطغيان وما أشبه ذلك. إذن فالقرآن مصدر بمعنى اسم المفعول لأنه مقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل لأنه قارئ أي جامع، لأنه جامع لكل ما تتضمنه الكتب السابقة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله هو القرآن ضمن كلامه على قول الناظم، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. قول الشيخ رحمه الله: القرآن ما يقرأ، هذا الأكثر شيوعا واستعمالا. قال: فهو مصدر بمعنى اسم المفعول. المصادر دائما تكون هي التصريف الثالث للفعل، وهي ما يسمى بالمفعول المطلق. ثم قال الشيخ: والمصدر يأتي على وزن فعلان، لأن الغالب أنه ما يأتي على هذا الوزن، فعلان ما يأتي المصدر عليها إلا يعني في بعض المقامات، لأن دائما فعل فعل يفعل يفعل فعل يفعل يفعل فعلا، ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا. لكن هنا جاءت على يعني فعل يفعل يفعل فعلان، فأشار الشيخ إلى هذه الفائدة التي ربما تنفع الإنسان لا سيما إذا كان له عناية في العربية. نعم.
وقوله والتنزيل،
وقيل بمعنى اسم الفاعل، واسم المفعول واسم الفاعل هو ما دل على المفعول دون حقيقته، يعني قصدي دون تركيبه، وكذلك اسم الفاعل. فاسم الفاعل يأتي على وزن، مثلا على وزن فاعل، مثل غالب، سارق، وكذلك يأتي في المصادر الميمية إذا كان ما قبل الآخر مكسور. نعم.
وقوله والتنزيل، التنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل فعل المنزل، وهنا منزل وتنزيل ومنزل إليه وواسطة.
وهنا منزل وتنزيل ومنزل إليه. منزل هو الله، والتنزيل القرآن، ومنزل إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو ومنزل إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والواسطة جبريل. نعم.
وواسطة، فالمنزل هو الله، والتنزيل فعله الذي هو الكلام، تكلم الله عز وجل ثم أمر جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام، والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، والواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. وقوله من محكم القرآن والتنزيل، هذا من باب عطف المترادفين، فإن التنزيل هو القرآن. وقوله كلامه سبحانه، هذا خبر
فيه التقديم وتأخير.
هذا خبر أن، يعني ما جاء مع جبريل من محكم الآيات والتنزيل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله به جل وعلا فسمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعلى هذا فهذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به نفسه بحروفه وألفاظه، وسمعه جبريل فنزل به كما كان على محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. ولهذا قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال: نزل به الروح الأمين، فوصفه بالأمانة، ووصفه بالكرم، ووصفه بالقوة. وبهذا نعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم لم يتغير فيه شيء، بل هو كلام الله نفسه. وإذا علمنا أنه كلام الله لزم من ذلك أن نعظم هذا
الكلام. هو كلام الله نفسه، إشارة إلى ضعف من قال أنه ليس كلام الله نفسه، إنما هو عبارة أو حكاية. عبارة قول الأشاعرة، وحكاية قول الكلابية، فإنهم يقولون أن كلام الله هو معنى قائم في نفسه، لم يسمع ولم يعلم بحروفه، إنما هو إيش؟ إنما هو شيء قائم في نفسه. طيب والقرآن؟ قال: القرآن هو شيء فهمه جبريل فعبر عنه بهذا التعبير. نعم.
وإذا علمنا أنه كلام الله لزم من ذلك أن نعظم هذا الكلام، ولهذا نهينا أن نمس هذا القرآن بلا طهارة، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا طاهر متوضئ، لأن الوضوء طهارة، كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وأما من فسر الطاهرة في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر بالمؤمن فقد أبعد، لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن أبدا، وإن كان المؤمن لا ينجس لكن لم يعبر عنه بالطاهر، يعبر عنه بالإيمان أو بالتقى أو ما أشبه هذا. وقوله كلامه سبحانه جملة معترضة يراد بها تنزيه الله عز وجل، ولهذا يقولون التسبيح بمعنى التنزيه، ويقولون إن سبحان اسم مصدر فعله سبح، والمصدر تسبيح، وسبحان اسم مصدر، واسم المصدر كل ما دل على معنى المصدر وليس فيه حروفه فإنه يسمى اسم مصدر، والكلام اسم مصدر فعله فعله.
فالكلام
اسم مصدر فعله
كلم.
والسلام اسم مصدر فعله سلم،
فسبحان سلم يسلم
تسليما،
أي تسليما أو وسلاما اسم مصدر لأنه بمعنى التسليم، لكن الحروف تختلف. نعم.
فسبحان اسم مصدر فعله سبح، فقوله سبحانه أي تنزيها له عن صفات النقص وعن نقص كماله وعن مماثلة المخلوقين، لأن الله منزه عن هذه الأشياء الثلاثة: عن نقص الكمال وعن النقص المحض وعن مماثلة المخلوقين. مثال نقص الكمال الذي ينزه الله عنه،
هذه جميلة، يعني الله جل وعلا منزه عن ثلاثة أشياء: عن النقص المحض، وعن نقص الكمال، وعن مماثلة المخلوقين. يعني جل وعلا منزه عن النقص المحض، هذا واضح، لكن عن نقص الكمال هذا أكثر بيان. نعم.
مثال نقص الكمال الذي ينزه الله عنه ما ادعاه اليهود عليهم لعنة الله، حيث قالوا: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح. وقد كذب الله قولهم هذا في قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهؤلاء أثبتوا له القدرة، ولكن هذه القدرة ناقصة. ومثال النقص المحض. قال اليهود أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إن الله بخيل في قوله تعالى يد الله مغلولة. ومن ذلك أيضا من أثبت لله علما ولكنه قال إن الله قد يخفى عليه شيء، فهذا لم يسبح الله.
وهذا القول قول من؟ قول القدرية. قول القدرية نقول نعم، قول القدرية قول الغلاة كذلك، لأن القدرية على فرقتين غلاة وعامة، لكن والفرق بينهما أن الغلاة ينفون علم الله عز وجل عن فعل عن أفعال المخلوقين، يقول الله ما يدري عن فعل المخلوق إلا بعد وقوعه، بعد ما يقع يعلم الله عز وجل، يعني الله جل وعلا ما يعلم هل العبد سيصلي أو لا يصلي، لكنه إذا صلى علمه. العامة يثبتون علم الله لكن إيش؟ لكنهم ينفون خلق الله لأفعال العباد، وبينهما فرق. وكلا القولين في اعتقادهم هم يقولون هذا من باب تنزيه الله. وجه التنزيه عندهم قالوا لأن إذا قلنا أن الله يعلم ما العباد عاملون، كيف أنه يعمل يعلم ما العباد عاملون ثم يحاسبهم؟ فيقول لا ينبغي كذا، هذا من الظلم، كذا عندهم. أما القائلون بأن الله عز وجل يعلم لكنه لم يخلق الأفعال، يعني هم أهون من الأول، يقول لا، الله عز وجل يعلم لكنه لا يخلق الفعل، الفعل يخلقه المخلوق نفسه، فالذي يقتل هو المفقود. نقول صحيح، لكن كون الله عز وجل لم يخلق هذا نقول لا، غير صحيح. الله عز وجل خلق الذوات وخلق الأفعال، يدل على ذلك قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. ما هنا مصدرية، يعني والله خلقكم وعملكم. نعم.
ومثال مماثلة المخلوقين كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، فأثبتوا له مثيلا، والله تعالى قد كذبهم في قوله ليس كمثله شيء، وقوله قل إنما هو إله واحد. ومن ذلك أيضا من قال إن قدرة الله كقدرة المخلوق، فهذا لم يسبح الله. وقوله كلامه سبحانه قديم، القديم عندهم ما ليس له أول، يعني ما كان أزليا لم يسبقه عدم. وليس القديم عندهم هو القديم في اللغة، لأن القديم في اللغة هو ما تقدم على غيره وإن كان حادثا غير أزلي. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو ما يكون فيه ثمر النخل، يعني القنو، فالقنو القديم ينحني ويتقوس لكنه غير أزلي لأنه حادث بعد أن لم يكن. وعلى هذا يقول المؤلف إن القرآن كلام الله القديم، يعني الأزلي، أي أن القرآن قديم بقدم الله عز وجل، فهو أزلي، أي لم يزل هذا القرآن على زعمه موجودا من قبل خلق السماوات، بل من قبل كل شيء. ولا شك أن هذا القول باطل، لأن القرآن يتكلم الله به حين إنزاله، والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أشياء وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الماضي، وهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعها. قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال غدوت بصيغة الماضي، وهذا القول قاله الله بعد غدو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقال تعالى قد سمع الله، ولا يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع. فقوله قد سمع يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة، وهذا هو الحق أن الله تكلم بالقرآن حديثا، كما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. والقول بأن المراد بمحدث أي محدث إنزاله، فهذا خطأ، بل هو محدث هذا الذكر، لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء. وعلى هذا لو أن المؤلف عفى الله عنه قال عظيم بدل قوله قديم، فقال كلامه سبحانه عظيم، وذلك كما وصفه الله به، حيث قال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أو قال كريم كما وصفه الله تعالى، حيث قال: إنه لقرآن كريم، لكان أنسب وأبعد عن الخطأ. وأما كلمة قديم فهي كلمة محدثة غير صحيحة بالنسبة للقرآن.
هذا جميل، هذا تنبيه من الشيخ. وأنا أود لو واحد منكم يعني يجمع ما يلحظه الشيخ على مفردات النظم بس فقط، أيوة فقط، ثم بعد ذلك يستطيع أن يخرج النظم عليه فقط الملاحظات دون الشرح، يكون هذا من أتم يعني عمل جميل في الحقيقة، أن فقط يخرج النظم وكل مفردة عليها ملاحظة يشير أن يقول مثلا هذه لو قيل كذا أو لو لم تقل كان أنسب لذكر معتقد أهل السنة. فهذه من الألفاظ التي استدركت على المؤلف، وسيأتينا إن شاء الله شيء منها. مرات يصير أبيات أو مسائل. فالقديم وصف القرآن به من الأخطاء، لأن القديم عندهم عند القائلين به هو ما ليس له أول، وهذا الشيء لا يكون إلا لله وحده جل وعلا. والقرآن وإن كان وصفه وكلامه لكن لا يوصف بالقدم، لأن الله جل وعلا أنزل بعض آياته عند بعض الحوادث، مثل قوله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. هذا من الأمر المحدث الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزله الله عز وجل بعد هذا الغدو. فالمحدث في قوله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ليس مقصورا على التنزيل، إنما حتى على إيش؟ على الحدث نفسه، لأن أهل الذين وصفوه بالقدم قالوا محدث في تنزيله، يعني إيش؟ أن هذا الأمر واقع ومتكلم الله عز وجل به في الأزل، لكنه فقط أنزله الآن. عرفتم الفرق؟ هذا وجه الخطأ. فنقول لا، الله جل وعلا أشار إلى هذا الأمر الذي وقع في وقته. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني قد سمعه في حينه، حينما صارت تسر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. نعم. طيب. يعني أنا أقول أخرج النظم كله، وكل يعني كلمة مفردة تشير إلى أن الصواب كذا أو لو قال كذا فقط، بدون يعني سرد كلام كثير، حتى يكون هذا مقارن يعني للنص، بحيث لو إنسان انبرى في المستقبل للشرح يكون عنده الملاحظات، ما يستطيع يعني ما هو لازم أنه يرجع للشرح كله. نعم.
فإذا قال قائل: أليس قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء، ثم صار ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب الذي يؤمر بتنزيله فيه؟
هذا قول لابن عباس معروف، أن القرآن نزل جملة واحدة من الله إلى السماء الدنيا في بيت يسمى بيت العز، ثم صار ينزل منجما حسب الحوادث. نعم.
والجواب نعم، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكن ظواهر القرآن ترده، ونحن لا نطالب إلا بما دل عليه القرآن. فأما قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوبا في اللوح المحفوظ، بل يكون الذي في اللوح المحفوظ ذكره دون ألفاظه، وهذا لا يمتنع، أي أن يقال إن القرآن في كذا والمراد ذكره، كما في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين. وإنه أي القرآن لفي زبر الأولين، أي ذكره، لا القرآن نفسه، لأن القرآن ما نزل على أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد ذكره. والدليل على أن المراد ذكره قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وكلنا يقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن، والله تعالى قال قد سمع، ثم قال والله يسمع بالمضارع الدال على الحال والحاضر. وإذا كان الله عبر بقوله قد سمع عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، فإن سلمنا هنا أن نقول بهذا فإنه تمتنع مثل هذه الدعوة في قوله والله يسمع تحاوركما، فإن يسمع فعل مضارع يدل على الحاضر. فلو قال قائل إن الله عبر في الآية عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه كقوله تعالى أتى أمر الله، فالجواب أن هذا لا يصح، لأن الله تعالى قال قد سمع، وإذا قلنا إنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن تقول إنه لم يسمعه، ولا أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا القول أبدا. وأما أتى أمر الله فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأتي، حيث قال أتى أمر الله فلا تستعجله. إذن هو لم يأتي، ويصح أن نقول في أتى أمر الله إنه لم يأتي، لأن الله قال فلا تستعجله، ولو كان قد أتى لم يستقم أن يقول فلا تستعجله. فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله عز وجل به حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ فإنما هو ذكره.
هذا يعني رأي للشيخ، قال في الحاشية عندي يقول كان هذا رأي شيخنا رحمه الله ثم رجع عنه، قال رحمه الله في شرح الأربعين النووية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، وكونه في الكتاب المكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول يعني إيش؟ أنه أو أنا كله في كتب في اللوح المحفوظ، لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وقوله ومثل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون. وهكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ممن تطمئن إليه النفس. وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن للقرآن، بناء على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن الكريم: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك. ولكن الله تعالى عند إنزاله لمحمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه لجبريل: هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن، والله أعلم. سبحان الله العظيم، جزاه الله خيرا. نعم، يوافق كلام ابن عباس، يعني أن نزل جملة إلى بيت العز ثم الله عز وجل ينزله حسب الوقائع، هذا بعلمه جل وعلا. نعم. أما كيفية ذلك لا يدخل الإنسان في الخوض فيه، الله عز وجل يفعل هذه الأشياء وفق حكمته ووفق قدرته جل وعلا. فكونه يعني يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وهذا الأمر لم يحدث بعد، نقول لأنه موجود في علم الله أنه سيكون. ثم في إنزاله الشيخ يقول أنه تكلم به. ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. نعم.
فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله عز وجل به حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ فإنما هو ذكره، وأنه سيكون، وفيه ثناء عليه أيضا كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني ذكر في اللوح المحفوظ بالمجد وبالعظمة. وعلى كل حال، فقول المؤلف قديم كلمة ضعيفة لا يجوز أن يوصف بها القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يتكلم الله به عز وجل حينما ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النظر في كلام الله من حيث هو لا في القرآن نفسه، فكلام الله من حيث هو ليس بقديم، ليس، لكن وصف الله تعالى بالكلام هذا أزلي، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله ربي لم يزل متكلما. فالله لم يزل متكلما، وكلامه سبحانه وتعالى أزلي من حيث النوع، أما من حيث الآحاد فإنه متعلق بمشيئته وليس أزليا.
وهذا الذي جعل صفة الكلام، نقول أنها ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل الصفة، وفعلية باعتبار إيش؟ أحد ما يتكلم به جل وعلا. نعم.
والفرق بينهما ظاهر، فالله لم يزل يتكلم، ولكن أحد كلامه ليست أزلية. نعم. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمراد لله متجدد، فالله تعالى يريد مثلا أن ينزل المطر فينزل، ويريد أن تنبت الأرض فتنبت، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذن فالقول يحدث بعد الإرادة، فتكون أحاد الكلام حادثة ليست أزلية، لكن الأصل في الكلام أنه أزلي، فإن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما أيضا، كلامه لا ينفد. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
الله أكبر.
والحاصل أن كلام الله من حيث الأصل أزلي، لم يزل الله عز وجل ولا يزال متكلما. أما من حيث الآحاد فهو حادث يتعلق بمشيئته سبحانه، متى شاء تكلم بما شاء.
ونظير هذا إيش؟ صفة الخلق. صفة الخلق صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار إيش؟ أن الله عز وجل خالق على الدوام، قادر على الخلق، لكنها فعلية باعتبار ما يخلقه، فإن خلق الله متجدد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقه جل وعلا آحادة متجددة. نعم.
قال أعيى الورى. أيوة. بالنص أعيى الورى بالنص يا عليم. أعيى بمعنى أعجز، والورى أي الخلق، فلم يأتي الخلق بمثل هذا القرآن. قال الله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجز العرب وهم أهل البلاغة عن أن يأتوا بمثل القرآن، فهذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله، لأنه لو كان كلام المخلوق لأمكن للمخلوق أن يأتي بمثله، فلما عجز المخلوقون عن أن يأتوا بمثله علم أنه صفة من صفات الله التي لا تماثلها صفات المخلوقين. وقوله بالنص، النص هو ما ذكرناه من الآيات السابقة. وقوله يا عليم يعني يا ذا العلم، كأنه يقول اعلم أنه أعيى الورى بالنص. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. الشرح قوله وليس في طوق،
في طوق الورى بدون تنوين.
وقوله وليس في طوق بمعنى طاقة الورى، والورى الخلق. وقوله ليس في طوق الورى من أصله فيه إشارة إلى رد قول من يقول إن الورى لا يستطيعون مثله بالصرفة، يعني أن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثله. أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله. ولا شك أن هذا القول قول باطل، وذلك لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وإذا كانت جميع صفات الله لا يمكن أن يتصف بمثلها المخلوق، فكذلك الكلام لا يمكن أن يأتي بمثله المخلوق. وليس ذلك لأن الله صرفهم عن معارضته، بل لأنهم عاجزون عن من أصله لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن.
نعم. وأظنه أمية بن خلف الذي جاء يستمع للقرآن فانبهر، قال والله إني قد سمعت الشعر وليس بشعر وليس بكهانة، وصار يثني على القرآن حتى قالوا سحرك محمد، فرجع إلى ما عليه قومه من الإنكار.
وعلى فرض أن الله صرفهم، فإن صرف الله عن معارضته دليل على أن القرآن حق، وإلا لسلط الله عليه من يعارضه لكان هذا القول،
لكن
هذا القول كما مر ضعيف، والذين أنكروه وقالوا إن أعجاز القرآن.
أظن منتبه للشيء هذا، الشيخ يرد قول إيش من يقول أن الله عز وجل صرفهم عن القدرة لأن يأتوا بمثل القرآن، وإلا لو تركهم لو أتوا به. نقول له هذا كلام باطل، إنما هو أعجزهم حقيقة، والله جل وعلا لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن في ذلك الوقت، لأن قريش لا سيما والقبائل التي حولها بلغت في الفصاحة وتركيب الكلام ما أبهر الناس، صاروا يتكلمون في الشعر وترتيب ونظمه شيء كبير، وربما لا زال يعني أهل الحجاز عندهم من القدرة على الشعر ونظمه ما لا يوجد لغيرهم، هذا حقيقة. يعني في قبائل ما زالت تحمل لواء الشعر، فالله جل وعلا حينما أنزلهم مكنهم من أن يأتوا بيحاول، لكنهم عاجزون عن ذلك لفصاحة القرآن. نعم.
إن إعجاز القرآن ليس بالصرفة، قالوا لأنه لو كان بالصرفة لكان في استطاعة الخلق أن يأتوا بمثله فلا يكون آية، ولكن يرد عليهم في ذلك بأن القرآن لو كان آية
ولكن يرد عليهم
في ذلك بأن القرآن لو كان آية بالصرفة كان آية من وجه آخر، وهو أن الله لم يسلطهم على معارضته بل منعهم. لكننا قلنا من الأصل إن هذا القول ضعيف، والصحيح الذي لا شك فيه أن الخلق عاجزون عن معارضة القرآن وأن يأتوا بمثله، لا لأنهم صرفوا عن ذلك ومنعوا منه قدرا، ولكن لأنهم عاجزون من الأصل، لأن القرآن كلام الله صفته، وصفات الله لا يمكن أن يشابهها صفات.
ما أدري عاد هالشيخ ما نبه على هذا، لكن الظاهر أنه ليس قول أهل السنة، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أن يستطيعوا سورة من مثله. قال بعض العلماء رحمهم الله: بل أن يستطيعوا آية من مثله. وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه: أن يأتوا بمثل القرآن كله، أو بعشر سور منه، أو بسورة، أو بحديث، والحديث يشمل ما دون السورة. فبالقرآن كله في قوله تعالى: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وبعشر سور في قوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وبسورة في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وبما دون السورة في قوله تعالى: أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله أننا نؤمن بأن ما نزل به جبريل من عند الله كلام الله عز وجل، لكن القول بأنه قديم ليس بصحيح، ولا يجوز أن نقول به لأنه مخالف للقرآن. ثم إننا نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله من الأصل، لأنه صفة الله، وصفة الله لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، وليس ذلك لأن المخلوق يمكن أن يقول مثله لكنه صرف، بل لأن المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله. ونؤمن بأنه غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لم يكن صفة من صفاته، ولو جاز أن يكون مخلوقا لكان الخلق من صفات الله، ولكنت أنا وأنت صفة من صفات الله، والشمس صفة من صفات الله، والقمر صفة من صفات الله، وهكذا. ومعلوم أن هذا منكر ولم يقل به أحد، فلم يقل أحد إننا صفات الله إلا من قال بوحدة الوجود، وهؤلاء معروف أنهم ملحدون. إذن فهو غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، ولو جاز أن نسمي القرآن صفة من صفات الله ومخلوقا لجاز أن نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله. يقول العلماء: منه بدأ، فلم يبتدئه أحد قبله، وإذا كان منه بدأ فهو كلامه يرجع إليه. فإن قال قائل أليس الله يقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فنسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لقلنا أن الله تعالى نسبه إلى محمد لأنه مبلغ، والدليل على أن والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى جبريل، ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من متكلمين، فإذا نسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل فباعتبار أنهما قاما بتبليغه، جبريل بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة،
لكن مصدره الله جل وعلا.
ثم إليه يعود، ومعنى إليه يعود على وجهين. الوجه الأول إليه يعود وصفا فلا يوصف به غيره، والوجه الثاني إليه يعود في آخر الزمان، حيث جاء في الآثار أن هذا القرآن ينزع من صدور الناس ومن بطون المصاحف حتى يصبح الناس وليس بينهم وليس بين أيديهم قرآن وليس في صدورهم قرآن، كما أن الكعبة تهدم وتمحى من الأرض، وذلك فيما إذا أعرض الناس عن ذلك القرآن إعراضا كليا، فإن الله تعالى يغار على كلامه أن يبقى بين أناس معرضين عنه إعراضا كليا. والكعبة أيضا لا يسلط الله عليها أحدا إلا إذا لم يقم أهلها بما يجب لها من التعظيم، فإن الله يسلط عليها الرجل الحبشي فينقضها حجرا حجرا حتى تلقى في البحر، نسأل الله العافية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم،
عرض بالتحريك،
عرض
عرض
عرض، وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف
ورد
تعالى سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى
أن يحد
تعالى من غير كيف قد تعالى أن يحد.
نعم.
الشرح هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يحتمل وجهين.
نعم.
الوجه الأول: ولسنا نقول ربنا جوهرا أو عرضا أو جسما، يعني لا نقول بذلك بل نسكت، وهذا الوجه صحيح، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، لأنه لم يرد في القرآن ولا السنة إثبات ذلك ولا نفيه. والمعتمد في صفات الله هو الكتاب والسنة، فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا ألا نقول بالإثبات ولا بالنفي.
ولكن نستفصل إن أريد بمثل هذه المصطلحات معنى صحيح أقررنا ذلك المعنى فقط دون إيش إثبات تلك اللفظة وصفا لله، وإن كان المعنى باطل يجب رده، حال إيش يعني حال الجهة، فهذه الألفاظ يكون فيها شيء من الإجمال. نعم.
الوجه الثاني لكلام المؤلف: نفي الجوهر لا نفي القول به، وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر، يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر، والفرق بين الوجهين ظاهر. فقول المؤلف رحمه الله وليس ربنا بجوهر يحتمل أي أن المعنى لا نقول إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر، يعني لا نقول لا هذا ولا هذا، وهذا المعنى صحيح لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ويحتمل أن يكون معنى كلامه إن الله ليس بجوهر، فحينئذ أثبت قوله وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر. أما الوجه الأول وهو نفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا أن نقول أنه ليس بجوهر. وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر فهذا غير صحيح.
شوية كلام ما هو عندنا، يعني في ظاهر كلام تم ترتيبه في هذه النسخة
مختلفة،
يعني حذف ظاهر تم حذف. نعم.
وهو ظاهر كلام المؤلف، فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الله ليس بجوهر،
هو يوجه هذه اللفظة، يقول توجيهين. الوجه الأول أننا لسنا نقول أن ربنا جوهر ولا عرض ولا جسم، يعني لا نقول بذلك بل نسكت. وهذا الوجه يقول الشيخ وجه صحيح، إن أراد المؤلف فقط نفي هذه الألفاظ عن الرب جل وعلا يكون هذا صحيح، لأن هذا ليست من ألفاظ للسنة والجماعة. يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثبات ذلك ولا نفيه. والمعتمد في صفات الله تعالى هو الكتاب والسنة، فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا ألا نقول بالإثبات ولا بالنفي. وهذا الوجه هو الصحيح يقول الشيخ، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا أن نقول إنه ليس بجوهر. الوجه الثاني نفي الجوهر لا نفي القول به، وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر، يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر ابتداء، فحينئذ يكون قد أثبت قوله وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر. وهذا القول يعني من حيث نفيه ابتداء عن الله عز وجل لا يكون سليما صحيحا، هذا مراده. يقول والفرق بين الوجهين ظاهر، يعني إيش؟ أنك كونك تنفي الخوض في هذا الكلام فتقول وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، أننا لا نقول مثل هذه الألفاظ، هذا وجه صحيح. أما إذا قلنا لا، أن لا نقول أنه جوهر إذ قال بعضهم أنه جوهر، فنحن ننفي هذه اللفظة لأن القول مقابلها قال به من قال، فيقول هذا لا يستقيم، لأن كاننا نؤيد إثبات هذه اللفظة نفي 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 الجوهر. قال لكن ظاهر كلام المؤلف هو الوجه الثاني، يعني الوجه الخاطئ. فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح، ولم يقل أهل السنة بذلك، وليس هذا مذهبهم، لأنهم لا يجزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل، وهذا ليس فيه دليل ولا لا إثباتا ولا نفيا. ما هو الجوهر؟ سيتكلم عليه ونقف على هذا. والجوهر هو ما
صلى الله وسلم على نبينا محمد.